بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب البيوع. هذا الكتاب يعتبر فاتحة لكتاب المعاملات، وكتب المعاملات تعتبر القسم الثاني من الفقه، ولذلك اعتنى العلماء رحمهم الله بعد أركان الإسلام أن يذكروا مسائل المعاملات، وبهذا يكون قسم العبادات قد انتهى وفرغ منه المصنف رحمه الله. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبله خالصا لوجهه، نافعا يوم لقائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كتاب المعاملات يعتبر من أهم الكتب الفقهية التي تنبني عليها المسائل الشرعية، وذلك أن الإسلام منه قسم يتعلق بمعاملة العبد مع ربه، من الصلاة والزكاة والصيام والحج إلى بيت الله الحرام. وهذا القسم اصطلح العلماء رحمهم الله على تسميته بقسم العبادات، ويشمل ذلك العبادة التي تكون مع عبادة بدنية محضة كالصلاة والطهارة والصيام، والعبادة المالية المحضة كالزكاة وصدقة الفطر، وكذلك العبادة التي تجمع بين العبادة المالية والبدنية كالحج. وقد سبقت أبواب هذه العبادات جميعها، واليوم إن شاء الله نستفتح أبواب المعاملات. وفي شريعة الإسلام بيان لأحكام المعاملات الشرعية على سبيل الإجمال والتفصيل، وقد بين الله جل وعلا في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم أحكام المعاملات. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حلالها وحرامها، وفصل للعباد شرعة الله فيها ونظامها. وقد جاء بيان المعاملات منقسما شاملا لجميع أقسامها، والمعاملات تنقسم عند العلماء رحمهم الله إلى الأقسام التالية: فأولها المعاملات المالية، وهذه المعاملات المالية تشمل البيوع والشركات والإجارات والمضاربة وغيرها من المعاملات المالية المعروفة، سواء كانت تلك المعاملات من العقود اللازمة كالبيع والإجارة، أو كانت من العقود الجائزة كالمضاربة والشركة، أو كانت من العقود التي تجمع بين الوصفين بأن تكون في أولها جائزة وفي مآلها لازمة، أو تكون لازمة لأحد الطرفين دون الآخر، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وأما القسم الثاني من المعاملات فهي المعاملات المتعلقة بالأسرة المسلمة، ويشمل ذلك النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار وأحكام كل ذلك، كالنفقات وما يتبع حكم النكاح ولو كان ذلك بعد الموت كالإحداد. كل ذلك يعتبر من أحكام فقه الأسرة. وأما النوع الثالث من المعاملات فهي معاملات الجنايات، وهي التي تشتمل على الجرائم والحدود، سواء كانت الجريمة باعتداء على النفوس، أو كانت مشتملة على الاعتداء على الأطراف والأعضاء، فأما جرائم الاعتداء على النفوس فكالقتل، وكذلك غيرها من الجرائم على حسب التفصيل، فجريمة الاعتداء على المال كالسرقات، وجريمة الاعتداء على الأعراض كالزنا والقذف، وجريمة الاعتداء على العقول كشرب المسكرات والمخدرات، كل ذلك يعتبر من أحكام الجنايات. ثم يتكلم العلماء رحمهم الله في هذا النوع من المعاملات على ما يترتب على الجريمة، سواء كان ذلك ببيان حدها وضوابطها، أو ببيان ما يترتب عليها من عقوبة في النفس أو في المال. وأما القسم الثالث من القسم الرابع من المعاملات فهي المعاملات المتعلقة بالقضاء وفصل الخصومات والنزاعات، ويشمل ذلك كتاب القضاء وأدب القاضي مع الخصوم، سواء كان ذلك قبل أن يجري الحكم أو أثناء مجلس الحكم أو بعد حكمه، وكذلك يشمل البينات والدلائل والحجج، فيشمل كتاب الشهادات وكتاب الإقرار وكتاب الأيمان وكتاب القسامة ونحوها من الكتب المتعلقة بالقضاء. ثم يتكلم العلماء في خاتمة ذلك على نوع من المعاملات وهو الجهاد، ومنهم من يجعله بين كتب العبادات وكتب المعاملات لأنه يشتمل على الوصفين، وهذا منهج لبعض الفقهاء والمحدثين رحمة الله عليهم أجمعين. ومن أهل العلم من يؤخر كتاب الجهاد كل على حسب رأيه واجتهاده بالنظر إلى ما اشتمل إليه هذا الكتاب. فالمقصود أن المعاملات في الإسلام تشمل أحوال الناس، سواء كان ذلك في حال تعاملهم أو في حال تعاملهم على سبيل اليسر والارتفاق، أو كان ذلك على سبيل فيما يتعلق بتعاملهم على سبيل الأذية والجناية. وكل ذلك يصفه العلماء بكتاب المعاملات. واليوم إن شاء الله نستفتح النوع الأول من المعاملات وهي المعاملات المالية، وسيكون الكلام على أعظمها وأجلها وهو كتاب البيوع. وكتاب البيوع من الأهمية بمكان، لأن المسلم كما يعبد الله جل وعلا في مسجده كذلك يعبده في سوقه وبيعه وشرائه وأخذه وعطائه، فحكم الله جل وعلا مع المسلم يكون في سائر أحواله وشؤونه إلا ما استثناه الشرع من المباحات الخارجة عن مقام التعبديات من الأحكام الجبلية كما هو معلوم. وكتاب المعاملات المالية لا بد للمسلم أن يتعلمه، وبخاصة طلاب العلم فعليهم المسؤولية أمام الله جل وعلا في معرفة أحكام البيع والشراء والأخذ والعطاء، لأنهم إذا تفقهوا في هذا الباب العظيم نبهوا الأمة على الحلال والحرام، فأخذ الناس بالحلال الطيب الذي أحله الله من المكاسب الطيبة، واجتنب الناس المعاملات المحرمة الخبيثة، وفي ذلك خير عظيم ونفع للمسلمين عميم. أما إذا جهل الناس أحكام المعاملات فإنهم لا بد لهم من الوقوع في الحرام والمشتبهات كما هو معلوم. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن المسلم قد يشيب عارضاه في الإسلام وهو يتعامل بالربا آناء الليل وأطراف النهار من حيث لا يدري، فيمسي ملعونا ويصبح ملعونا والعياذ بالله، بسبب جهله بأحكام البيع والشراء وعدم علمه وتفقهه في دينه. وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقيم من السوق من لا يعرف أحكام البيع والشراء ويقول تبا له إما أن يربي أو يوقع غيره في الربا. ولذلك اعتنى العلماء رحمهم الله بهذا الباب وبينوا الحلال وندبوا الناس إلى الأخذ به والاكتفاء به وبينوا الحرام ونهوا الناس عن الوقوع فيه. ولا شك أن طالب العلم سينال من هذا الباب العظيم إذا أتقنه خيرا كثيرا. فإن الناس قد جهلت أحكام البيع والشراء وأخذوا بالرخص التي قد تكون مبنية على الشبه الواهية والأدلة التي لا حقيقة لها. ولذلك ينبغي للمسلم الموفق أن يعتني بدراسة هذا الباب العظيم وأن يسحب همته. ودراسة البيوع تحتاج إلى الضبط والتحرير والتنبه لمقاصد الشريعة الإسلامية والإلمام بأصولها وأدلتها المرعية. وكل ذلك يكون عونا لطالب العلم على التفقه في هذا الباب العظيم. وكان العلماء رحمهم الله والفقهاء إذا أرادوا أن يعرفوا منزلة العالم في العلم سألوه عن أحكام المعاملات ودقائق المسائل المتعلقة بالبيوع لكي يظهر إتقانه وضبطه للعلم أو جهله لذلك. فينبغي على طالب العلم أن يحسن الرعاية والنظر وأن يعلم علم اليقين أن إتقان هذا الباب لم يكون إلا بالإخلاص لوجه الله العظيم والصبر على ضبط المسائل المستعصية والنوازل المشكلة. فنسأل الله العظيم أن يعيننا على ذلك وأن يتقبله خالصا لوجهه الكريم. اعلموا رحمنا الله وإياكم أن البيع معاملة أجازها الإسلام ودلت نصوص الكتاب والسنة على شرعيتها وجوازها. وأجمع العلماء رحمهم الله على جواز البيع من حيث الجملة. أما دليل الكتاب على جواز البيع فآيات منها قول الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. فقوله سبحانه وأحل الله البيع أي أجاز للعباد أن يتبايعوا. والمقرر في الأصول أن قول الشرع أحل أو أحل الله بصيغة البناء للمعلوم أو المجهول يعتبر من صيغ الإباحة التي تدل على الجواز والمشروعية. فقول الله جل وعلا وأحل الله البيع أي أن الله جل وعلا أذن للعباد أن يتبايعوا. وهذه الآية الكريمة للعلماء فيها أوجه. أصحها أنها نص عام يدل على مشروعية البيع على العموم إلا ما قام الدليل على استثنائه والحكم بعدم جوازه. وفائدة هذا الأصل أنه إذا اختلف العالمان في حكم بيع فلقائل أن يقول إن الأصل جواز البيع حتى يدل الدليل على التحريم لعموم قول الله جل وعلا وأحل الله البيع. الدليل الثاني قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فهذه الآية الكريمة نصت على جواز البيع ومشروعيته في قوله سبحانه إلا أن تكون تجارة. فقد نص سبحانه وتعالى على جواز أكل المال عن سبيل التجارة. وكذلك قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فقد روى الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسيره لها أنه قال: هذه الآية نزلت في بيع السلم فدلت على جواز هذا النوع من البيوع. الدليل الرابع قوله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يحجون بنية البيع والتجارة، فدلت هذه الآيات الكريمة على جواز البيع. أما أدلة السنة فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم البيع قولا وعملا وإقرارا، فاجتمعت أدلة السنة بجميع أنواعها. أما دليل القول فأحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. رواه الشيخان. فقد دل هذا الحديث الصحيح على مشروعية البيع وجوازه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز البيع، وجاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في بعض السنن أنه سئل أي الكسب أطيب، فقال صلى الله عليه وسلم: عمل الرجل بيده وكل بيع مضرور. فقوله وكل بيع مضرور فيه دليل على جواز البيع والشراء. أما الدليل الثاني من السنة وهو دليل الفعل، فقد تبايع النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى صلوات الله وسلامه عليه وباع. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى حائط اليتيمين وذلك في المدينة، فبنى عليه مسجده وحجراته صلوات الله وسلامه عليه. فدل على مشروعية البيع. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه قال لجابر: بعنيه، أي بعني الجمل الذي تسير عليه. فدل على مشروعية البيع وجوازه. أما الدليل الثالث من السنة فهو الإقرار، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على البيع والشراء، وكانت السوق قائمة بالمدينة يتبايعون فيها فلم ينكر عليهم. ومما يدل على علمه واطلاعه على البيع والشراء ما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وثبت في الحديث الصحيح أن الشيطان يغدو إلى السوق براياته، فدل على علمه بالأسواق، ولم ينكر صلوات الله وسلامه عليه السوق، بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقره صراحة. ولذلك يجوز البيع بهذه الدلالة الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام من القول والفعل والإقرار. وأما دليل الإجماع فقد أجمع المسلمون من لدن عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على مشروعية البيع وجوازه، ولم ينكره أحد. إذا ثبت أن البيع مشروع فإن الله جل وعلا شرع البيع، وجعل في شرعية البيع وجوازه حكما عظيمة ومصالح للعباد دليلة كريمة، أعظمها أن الإنسان إذا كسب المال استعان به على طاعة الله جل وعلا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن العبد الصالح إذا رزقه الله المال الصالح فذلك خير عظيم وفضل عميم يغبط عليه، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. فإذا كسب الإنسان المال الصالح أي الطيب الحلال فأخذ المال من حله وأنفقه في محله، كان ذلك من أعظم الأسباب التي تعينه على طاعة الله جل وعلا ولله جل وعلا. ولذلك فاز تجار الصحابة رضوان الله عنهم، فازوا برضوان الله العظيم. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد غزوة تبوك أمر الناس أن ينفقوا ونددهم إلى الإنفاق في سبيل الله جل وعلا، وذلك في غزوة العسرة. فقام عثمان رضي الله عنه وأرضاه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصد الذهب والفضة في حجره صلوات الله وسلامه عليه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلب الذهب والفضة وينظر إليها ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهذه نعمة من الله جل وعلا أكرم بها هذا الصحابي الجليل، مع أنه كان تاجرا لكن كانت تجارته مع الله، ويتخذ التجارة عونا له على طاعة الله جل وعلا. ولذلك لما أصابت الناس المجاعة بالمدينة عام الرمادة وأصبح الناس في قحط عظيم وبلاء عميم، حتى إن الإنسان إذا نظر إلى وجه الأرض كأنه ينظر إلى الرماد من شدة القحط وشدة المؤونة، فجاءت العير من الشام حتى قرعت أبواب المدينة، فخرج التجار إليها يظنون شراءها يطلبون الربح فيها. فسألوا صاحب العير من هي، قال: هي لعثمان. فجاءوا إلى عثمان رضي الله عنه وقالوا له: ربح بيعك. قال: كم تعطوني؟ قالوا: نعطيك درهمين في درهم. فقال: أعطيت أكثر. قالوا: نعطيك ثلاثا. قال: أعطيت أكثر. قالوا: نعطيك أربعا. قال: أعطيت أكثر. قالوا: نعطيك خمسة دراهم. قال: أعطيت أكثر. قالوا: ومن أعطاك أكثر منا وليس بالمدينة تجار غيرنا؟ فقال رضي الله عنه: أعطاني الله في الدرهم عشرة أضعافه إلى سبعمائة ضعف، أشهدكم أنها صدقة لفقراء المدينة ومساكينهم. فهذه نعمة عظيمة جعلها الله في البيع والشراء. فإذا ابتاع المسلم وطلب المال الحلال بذلك الكسب المباح فإنه يستعين به على طاعة الله. المصلحة الثانية أن المسلم إذا تبايع وحصل المال عف بذلك عن الناس وعاش عزيزا كريما النفس بعيدا عن الذل والمهانة. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتعاطى أسباب الكرامة وأن يترفع عن المهانة إلا ما كان من الذل بين يدي الله جل وعلا. المصلحة الثالثة أن المسلم إذا تعاطى البيع فإنه يترفع عن البطالة والخمول، وقد حارب الإسلام الخمول والبطالة، وأراد من المسلم أن يطلب الكسب الحلال من الوجه المباح لما في ذلك من مصالحه الدينية والدنيوية والأخروية. ولكن إذا قعد الناس وحصلت البطالة حصل بذلك من الضيق وتعطل مصالح الناس ما الله به عليم. وقد حارب الإسلام البطالة والخمول، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يأخذ أحدكم حزمة فيحتطب خير له حزمه فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فلا شك أن الإنسان إذا طلب المال الحلال ترفع عن البطالة والخمول. وقد تكون عند الإنسان مواهب جليلة يستفيدها أثناء بيعه وشرائه وأخذه وعطائه. المصلحة الرابعة أن التاجر يستفيد من تجارته مصالح نفسه، فينتقل بين الأمصار والأقطار، فيرى من عجائب الله ودلائل وحدانيته وشواهد عظمته. وكم وجد في التجار الأخيار من حكماء عقلاء زادتهم التجارب حنكة وحكمة وبصيرة بالحياة، يعاملون الناس على اختلاف طبقاتهم وعقولهم، وذلك يعود عليهم بالمصالح العظيمة كما أشار الله جل وعلا إلى ذلك في الحد بقوله سبحانه: ليشهدوا منافع لهم. فهذه منافع عظيمة. المصلحة الخامسة أن البيع يعين الناس على تحقيق مصالحهم في الطعام والكساء والدواء، فإن الإنسان إذا جلب للناس الطعام فإنهم ينتفعون بجلبه، فالتاجر يسافر إلى هنا وهناك ويجلب أنواع الطعام فينفع الناس بذلك ويبلغهم على إصابة ما سخر الله لهم من الطيبات لكي يحمدوا نعمة الله جل وعلا عليهم، ويجلب لهم الكساء الذي ينتفعون به في صيفهم وشتائهم، وكذلك يجلب لهم دواءهم مما يكون عونا بإذن الله لدفع أسقامهم وأمراضهم. وفي هذا كله مصالح متعلقة بالعامة. فلو فرضنا أن التجار امتنعوا من جلب التجارات كم سيحصل من الضيق والعناء. ولذلك قال بعض العلماء: إذا احتسب التاجر في جلب تجارته أثابه الله على سفره وإقامته، وكتبت له خطواته وأسفاره وعناؤه. وذلك إذا احتسب نفع المسلمين وسد حاجتهم. وقليل من يوفق لهذه النية الصالحة واحتساب هذا الأجر العظيم. هذه بعض المصالح المترتبة على البيع والشراء. والمكاسب كما هو معلوم تنقسم عند العلماء إلى أقسام، فهناك بيوع تتعلق بالطعام وما في حكمه من الأشربة، وهناك بيوع تتعلق بالأموال كبيع الذهب والفضة وصرف كل منهما، وهناك بيوع تتعلق بالكساء ونحيه من القماش ونحو ذلك، وهناك بيوع تتعلق بالزروع والثمار، وهي في حكم البيوع المتعلقة بالأغذية لكنها نوع خاص، وهي المتعلقة بالزراعة كالتمور والحبوب ونحوها. وجميع هذه البيوع قد بين الله جل وعلا في كتابه قواعدها العامة، وكذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك جعل لها ضوابط عرفها العلماء العاملون والأئمة الراسخون، فبينوا حلالها وحرامها وفصلوا شرعها ونظامها، ولذلك اختلفت أنواع البيوع وتعددت أنواع التجارات. وقد اختلف العلماء رحمهم الله أي التجارات أفضل، هل الأفضل أن يتعامل الإنسان بالتجارة سواء كانت متعلقة بالقماش أو غيره كالدواب والسيارات ونحوها، أو الأفضل أن يتعامل بتجارة الزراعة، أو الأفضل أن يتعامل بتجارة اليد كالحدادة والنجارة ونحوها. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فذهب طائفة من العلماء إلى أن أفضل أنواع المكاسب البيع، واحتجوا لذلك بأدلة، أولها أن الله جل وعلا أذن به في أشرف العبادات، في عبادة تعتبر من أشرف العبادات وهي الحج، فقال سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإنها نزلت في من يريد الحج والتجارة وتكون نية التجارة تبعا فيه. قالوا: فدل هذا على فضل البيع وأنه أفضل المكاسب. الدليل الثاني إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما روى ابن ماجه في السنن أي الكسب أطيب، فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. قالوا: فدل هذا الحديث على أن أفضل أنواع المكاسب هو المال الذي يجنى من البيع. القول الثاني إن أفضل أنواع المكاسب الزراعة، وذلك لأدلة، أولها أن الله جل وعلا فضل الزرع على غيره لما فيه من طمأنينة النفس وراحة البال ودلائل وحدانية الله وشواهد عظمته. ومن أصدق الأدلة على هذا التشريف أن الله لما ذكر نعيم أهل الجنة قال: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، فذكر الزروع أول ما ذكر من النعيم. الدليل الثاني على تفضيل الزراعة أن الزراعة فيها توكل على الله وتفويض الأمر إلى الله جل وعلا، فالرجل إذا زرع وضع البذر وتوكل على الله جل وعلا وسأل الله أن يحييه ويخرجه، فإذا متع الله عينيه فخرج الزرع ورآه بعينيه حمد الله جل وعلا على فضله ورأى دلائل عظمته وشواهد وحدانيته، فازداد توحيدا وإيمانا بالله جل وعلا. ثالثا أنه إذا أخرج الثمار أنه ينتفع بها الناس، وكذلك تنتفع بها الطيور والدواب. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يزرع زرعا فيأكل منه دابة أو يشرب منه طير إلا آجره الله جل وعلا على ذلك كله. قالوا: فهذا يدل على تفضيل الزراعة على غيرها. القول الثالث إن أفضلها كسب اليد، ويشمل ذلك الحرف على اختلاف أنواعها من حدادة ونجارة ونحوها، ولذلك كان نبي الله داود عليه السلام حدادا، علمه الله صنعة لبوس وهي الحجادة، فكان في ذلك شرف له عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وذكر الله جل وعلا ذلك في مقام الامتنان. وهذا القول الأخير أن أفضل المكاسب ما فيه عمل باليد، ويشمل ذلك الحرف اليدوية على اختلافها لما فيه من كد الإنسان وعرق جبينه وصبره واحتسابه وتحمله لمؤونة العمل، الأمر الذي يجعل كسبه أقرب إلى الطيب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم. وفي حديث ابن ماجه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الكسب أطيب قال: عمل الرجل بيده. فدل على فضل الحرف اليدوية التي ينتفع الإنسان بها، ويشمل ذلك الكتابة وغيرها. فلو أن إنسانا طبع على آلة ونحوها لدخل في هذا الفضل. وليعلم أن المكاسب لا تطيب إلا بأمرين: أحدهما أن يأذن الله جل وعلا بالعمل الذي يقوم الإنسان بكسب الكسب عن طريقه من بيع وإدارة وشركة ومضاربة ونحو ذلك. الأمر الثاني أن يؤدي الإنسان العمل كاملا على أتم الوجوه. ولذلك كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يتقون الأعمال التي فيها الشوائب ويحذرون منها ويفرون عنها، كل ذلك خوفا من الغش والتقصير في نصيحة المسلم. حتى كان الرجل يتورع عن المال مع أنه لا بأس به، ولكن يخاف الاستدراج فيه. حتى أثر عن بعضهم أنه قال لعامل عنده: بع هذا الثوب بدرهمين. فوقف الرجل يبيعه، ثم مضى ذلك الموكل فباعه ذلك البائع بأربعة دراهم. فلما جاء صاحب الثوب قال له: أربح الله تجارتك، لقد بعته بأربعة دراهم. قال له: بئس والله ما فعلت، ألم تنصح لأخيك المسلم؟ ثم مضى مكث ثلاثة أيام يصيح في السوق: إني وكلت فلانا أن يبيع ثوبي فمن اشترى منه. فجاء الرجل فقال له: أنا اشتريته بأربعة دراهم. قال: يا عبد الله، إني أمرته أن يبيعه بدرهمين فخذ درهميك. فقال: قد طابت نفسي أن أعطيك أربعة. قال: وقد طابت نفسي قبلك بدرهمين، وإني ناصح لك فخذ درهميك. وكذلك وثر عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء إلى رجل يشتري منه الفرس، فاشترى منه الفرس، فلما ركبه أعجبه الفرس وعلم أنه يستحق أكثر من الثمن الذي دفع فيه، فرجع إلى صاحب الفرس وزاده في المال. ثم ركب الفرس ثانية فأعجبه فرجع وزاده في المال. فظن صاحب الفرس أن جريرا ضعيف العقل، ففطن جرير لنظره وقال له: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصيحة لكل مسلم. فرأى ذلك من النصح، فكان السلف الصالح رحمهم الله ينصحون في بيعهم وشرائهم وأخذهم وعطائهم. وأدركنا بعض أهل العلم رحمة الله عليهم أنه ربما دخل السوق فوجد البائع يبيع الحاجة تستحق ثمنها الذي هو قيمتها في السوق، قد أنزل من القيمة لحاجة من دين ونحوه، فيعطيه ثمنها بقيمتها في السوق. فإذا سئل عن ذلك قال: إن هذا أخي، وربما أصابه الدين أو أصابته الحاجة، فباع ماله ونفسه غير طيبة ببيعه، فإذا أعطيته حقه كاملا كان ذلك أدعى للبركة فيما أخذ. وهذا له أصل من قوله عليه الصلاة والسلام: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فكل كسب يقوم على النصيحة للمسلمين والبعد عن الكذب والترويج في البيع فإنه مبارك. ولذلك كان بعض الفضلاء ممن أدركناهم من أهل الورى أنه كان يبيع العطور، فجاءه رجل وسام منه نوعا منها، فقال له بمئة، قال أعطني منه كذا. ثم لما قام ذلك البائع الورع لكي يحضر العطر، قال المشتري أهو أجيد أنواعه؟ فرجع رحمة الله عليه وقال له يا هذا إني أبيعك طيبا اسمه كذا، فلا تسألني عن كونه جيدا، خذ ما رأيت فإن انظر إليه فإن أعجبك فخذه وإلا رده، ولا تسألني عن جودته وكماله. قال فلما أحضر الطيب وكان هذا الرجل الذي اشترى منه خبيرا به، قال والله لقد اشتريته وهو أنفس ما يكون وأجود ما يكون، وإني على علم أنه ما منعه أن يقول بجودته إلا الورع، فكيف بالناس اليوم؟ تجد الواحد منهم يحلف بالله أنه أجيد الأشياء وأنه أفضلها وأعزها، ولربما أعطى فيه غاية النسبة، وكل ذلك خداع وكذب. والله سائل من شهد على تجارته أنها أجيد التجارات فيسأله بين يديه لأنها شهادة، والله يقول في كتابه ستكتب شهادتهم ما يسألون. فينبغي للمسلم أن يتورع في بيعه وأن يعلم أن طيب الكف إذا لم تشبه الشوائب، سواء كانت شوائب القول من الخداع والتزييف أو كانت شوائب الفعل. ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم الغش للمسلم حتى أدى الغش من الأمور الموجبة لخروج أهله عن السنة، فقال كما في الحديث الصحيح عنه أنه دخل السوق فوجد رجلا يبيع الطعام، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فأصابت بللا، فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال أصابته السماء يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم هل لا جعلته من أعلاه حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يقيم تجارته على أكمل الوجوه وأتمها. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي رواية عنه أنه قال لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال بعض العلماء ومفهوم هذا الحديث أن يكره لإخوانه ما يكره لنفسه. والغالب في الإنسان أنه إذا تبايع مع الناس على النصيحة وأعطى أموالهم إليهم كاملة طيبة بها نفسه أن يبارك الله له في تجارته وماله وكسبه، ولكن إذا أقام تجارته على الخداع والكذب والتزييف والمكر بالمسلمين مكر الله جل وعلا به، ولربما متعه بالتجارة إلى حين واستدرجه ثم أخذه أخذ عزيز مقتدر بدعاوى المظلومين. فينبغي للمسلم أن يتحفظ، فإن الأموال عزيزة على أهلها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وقد بعثه يأخذ حق الله من عباد الله فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. والله يقول في كتابه إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فالإنسان مجبول على محبة المال كما قال الله جل وعلا وأحضرت الأنفس الشح. وقال سبحانه: إن يسألكموها فيحفكم تدخلوا ويخرج أضغانكم. وهذا كله والله رب الأموال ورب أهلها، فكيف إذا أخذ الإنسان مخلوقا من مخلوق كيف سيكون حاله؟ ولربما ظلم المسلم أخاه فأخذ عليه ماله الذي وصل إليه بعد جهد جهيد، فرفع كفه يشتكي إلى الله، فانتقم الله جل وعلا من ظالمه